بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فنستأنف حديثنا حول تاريخ القدس وفلسطين. فالإسكندر في أثناء فتوحاته مر على فلسطين فافتتحها. هو له ثلاث حملات رئيسية، كما يشير القرآن إلى ثلاث حملات رئيسية في المشرق والمغرب وبين السدين إلى آخره. فكذلك التاريخ يشير إلى أن الإسكندر له ثلاث حملات رئيسية. واحدة من هذه الحملات الرئيسية كانت في الشرق الأوسط إلى الهند، فافتتح فيها كل هذه المناطق، الهند وإيران والعراق والشام ومصر، ومن بينها افتتح فلسطين. فعندها دخلت فلسطين في حكم الإغريق. تعرفوا الإسكندر أصلا إغريقي، فدخلت في حكم الإغريق، وظل هذا الأمر في حكم الإغريق طبعا إلى أن مات الإسكندر في عام 323 قبل الميلاد، وانقسمت دولة الإغريق بعده. وظلت هذه المناطق تابعة لحكم الإغريق بشكل عام، وإن كانت الدولة قد انقسمت. تحت هذا الخلل الذي حدث في الدولة الإغريقية، استغل الأنباط العرب والذين كانت عاصمتهم البتراء، وهي مدينة مشهورة إلى اليوم وآثارها مشهورة إلى اليوم، استغلوا هذا الخلل الذي حدث عند الإغريق فهجموا على الجزء الجنوبي من فلسطين وسيطروا عليه واحتلوه وصار تابعا لهم، فظلت في أيديهم 100 سنة إلى عام 200 قبل الميلاد. في عام 167 قبل الميلاد كذلك، السلوقيون، وهم من الأقسام التي انقسمت من الدولة الإغريقية ودخل فيهم الكفر والانحراف، استطاعوا أن يسيطروا على هذه المناطق، وهنا بدأوا يضطهدون اليهود اضطهاد شديد، بل إن حاكمهم حاكم السلوقيين أجبر اليهود وبدأ يكرههم على عبادة زيوس. زيوس من آلهة الآلهة الأولمبية، تعرفون الإغريق كان لهم آلهة كثيرة جدا، فمن أعظم آلهتهم بل الإله الأعظم عندهم زيوس، فأجبروهم على عبادة زيوس بدل أن يعبدوا يهو أو يهوة، ويهو بالنسبة لهم هو الله في اللغة العبرانية عندهم، وذلك يقولون شهود يهو، فأجبرهم على عبادة زيوس بدل الله عز وجل. اليهود تحت الضغط أكثرهم ترك عبادة الله عز وجل وبدأ يعبد زيوس، وبدأت الطقوس الإغريقية تدخل عند اليهود، وصار اليهود قسمين، قسم يتبعون الإغريق ويسمونهم اليهود الإغريقيين، وقسم ظلوا على تمسكهم بدينهم وهربوا من القدس، هربوا من هذا الاضطهاد، وسموهم المكابيين، لأن كانت القبيلة الرئيسية التي ظلت على دين اليهود هي القبيلة المكابية، فظل هؤلاء على دينهم ويقودهم يهوذا المكابي. هذا الاسم مهم جدا لأن له شأن في التاريخ فيما بعد. إذن معظم اليهود تركوا اليهودية وصاروا يهود أغريقيين، يهودية على إغريقية، فدخلت الطقوس الإغريقية في اليهودية دخول شديد جدا، ودخلت الانحرافات والكفر، وبدأوا يغيرون من دينهم، وانتشر هذا الأمر بينهم وتأثر به كل اليهود تقريبا، لكن ظل قسم من اليهود على الأصل، ومن هنا بدأت انقسامات اليهودية والانحرافات تزداد فيهم. هؤلاء المكابيون في نفس العام تجمعوا بقيادة يهوذا المكابي وبدأوا يثورون على السلوقيين، وانتصروا عدة مرات في هذه المسألة، وظل الصراع بين الإغريقيين واليهود عدة سنين، إلى أن جاء عام 165 قبل الميلاد، بعد ذلك فترة وجيزة، فقام الإمبراطور الإغريقي بإصدار قرار بإيقاف اضطهاد اليهود، وسمح لهم بالعبادة بالإضافة إلى اليهود المتأغرقين، يسمونهم أنصار التأغرق، صارت اليهودية قسمين في داخل فلسطين في داخل القدس. تحت هذا السماح بدأ اليهود يتجمعون، وسمح لهم في 25/164 قبل الميلاد سمحوا للمكابيين بدخول القدس، فدخل اليهود وهم يشعلون الأنوار، الشموع يشعلونها وهم داخلين، فسمي ذلك اليوم عيد الأنوار، واشتهر في التاريخ اليهودي باسم هانوكا. إذا ترون الشمعدان اليهودي الذي له عدة فروع، هذا أصله هو هذه القضية، دخولهم في عيد الأنوار عودة اليهود بعد الطرد وبعد الاضطهاد الشديد وبعد تغيير دينهم، سمح لهم بالعودة، ولذلك أصبح من أقدس أعيادهم الهنوكا، من أقدس أعيادهم، وما زالوا يحتفلون به إلى اليوم في عيد الهنوكا. ولذلك من شعاراتهم الرئيسية بالإضافة إلى نجمة داود، هذا الشعار الذي هو الشمعدان المتعدد الشموع. وأصبح لهم مرة أخرى سمح لهم بحكم ذاتي في داخل القدس، هذا الحكم أحيانا يضيق أحيانا يتسع، وصار الملك في هذا الحكم الذاتي. لم يملكوا فلسطين، ما ملكوا فلسطين أبدا إلا في فترة داود وسليمان عليه السلام، في باقي الأوقات كلها صراع. فكان الحكم وراثي في ذرية يهوذا المكابي، فانتقل الحكم الآن إلى هذه الذرية لأنهم الذين حافظوا على الدين وبقوا فيه، وصار كبار الكهنة هم الذين يديرون شؤون هذا الحكم الذاتي. لكن ظلوا تابعين للسلوقيين، وظلوا يدفعون الجزية لهؤلاء السلوقيين. في عام 143 قبل الميلاد الإمبراطور ديمتروس الثاني عين حاكم يهودي على القدس وجعله يدفع الضرائب، وكان اسمه سيمون. وبعد فترة ألغى عنه الضرائب وسمح له بصك عملة يهودية في داخل القدس، لكن مرة أخرى بقوا تابعين لهؤلاء، وسمح له بحكم هذه المناطق، وبدأت مملكة هذا سيمون تتوسع إلى عام 76 قبل الميلاد. الآن اقتربنا جدا من الفترة المسيحية. 76 قبل الميلاد توسعت مملكة اليهود حتى وصلت إلى البحر، لكن ظلت رسميا وقانونيا وسياسيا تتبع الإغريق هؤلاء، إلى أن جاء عام 63 قبل الميلاد. هنا الرومان اللي أصلهم في إيطاليا من روما، الرومان بدأوا يتوسعون وبدأوا يأخذون ممالك الإغريق، ووصلوا إلى بلاد الشام فاحتلوها، ووصلوا إلى القدس فاحتلوها سنة 63 قبل الميلاد، وألغوا هذه الدويلة اليهودية التي لم تكن دولة حقيقة وإنما حكم ذاتي تابع للإغريق، وعينوا على اليهود كاهن هم اختاروه اسمه هيركونوس، فصار هو كبيرا لليهود، وظلوا على هذه الصورة 23 سنة إلى عام 40 قبل الميلاد. الرومان يعينون ملك لليهود هو هيرودس، مشهور بالتاريخ باسم هيرودس، في التاريخ العربي هيرود، ولم يكن من الأسرة المكابية التي صار فيها الحكم، وكان طاغية شديد على اليهود، وكان مواليا للرومان، هم الذين عينوه، فصار ملكا لليهود وليس باختيار اليهود. وعشان يثبت يعني مكانته بين اليهود، وعشان يحاول ان اليهود يتبعوه فعلا، اعاد تجديد الهيكل وضاعف مساحة الهيكل. طبعا ظل الصراع الآن بين الرومان والفرس في هذه المناطق، يأتون الفرس يحتلون هذه المناطق ثم يأتي الرومان يسيطرون عليها. موطن الصراع بين الفرس والروم هي فلسطين، هنا كان الصراع الرئيسي، الأردن وفلسطين. في 39 قبل الميلاد استطاع هيرود أن يجمع قوة يطرد بها الفرس، وسيطر على تلك المناطق، وبدأت المناطق تزدهر في حكم هيرودس. 34 قبل الميلاد كليوباترا حاكمة مصر الفرعونية زارت القدس في طريق عودتها من زيارتها للعراق، فبدأت هذه المناطق يبدأ اسمها يظهر، وخاصة لما ملكة مصر تزورها بالنسبة لهم كان حادث عظيم جدا. وظلت الأمور مستقرة بإيد هيرود أو هيرودس فترة طويلة. 15 قبل الميلاد ولدت مريم عليها السلام، وتربت في القدس في كنف زكريا عليه السلام، فكان زكريا هو النبي، نبي اليهود في تلك الفترة. تعرفون طبعا أنا ذكرت قصة زكريا بالتفصيل وقصة آل عمران ومريم في تلك الفترة، لن أعيد القصة. الخلاصة أن كان اليهود بينهم أنبياء، ما زال الأنبياء فيهم، وكان نبيهم في تلك الفترة هو زكريا عليه السلام. وتعرفون قصة زكريا وميلاد يحيى عليه السلام، وتعرفون قصة مريم عليها السلام وميلاد المسيح عليه السلام، لن أعيد القصة. فهذا حدث في زمن هيرود، ميلاد مريم عليها السلام في زمن هيرود. 4 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح وقبل ميلاد يحيى، بين يحيى والمسيح 3 شهور فقط، قبل ميلاد المسيح وقبل ميلاد يحيى، في عام 4 قبل الميلاد مات هيرودس ملك اليهود، وتمزقت دولة اليهود او دويلة اليهود هذه اللي تابعة للرومان. لم يكن لهم حكم مستقل، لم يكن لهم حكم مستقل في فلسطين الا فترة داود وسليمان عليه السلام فقط، هذه الفترة الوحيدة التي كانوا يحكمون فيها باستقلال، باقي الفترات كلها كان حكم ذاتي تابع لدول اخرى. 4 قبل الميلاد توفي هيرودس وتمزق الحكم في مملكته بين اولاده الثلاثة، وتمزقت فلسطين بينهم. ثم بعد ذلك ب4 سنين كان ميلاد المسيح عليه السلام، يحيى طبعا قبله ب3 شهور، فاشتهر يحيى بينهم اكثر من المسيح عليه السلام لانه كان ابن زكريا نبيهم، واليهود بدأوا ينظرون الى عيسى عليه السلام نظرة شك، وبدأوا يتهمون امه بالزنا حاشاها، فبدأوا يقولون على مريم بهتانا وافتراء عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ويحيى عليه السلام تبنوه اليهود لان ابن نبيهم، واشتهر بينهم باسم يوحنا المعمدان، كان يأخذهم الى النهر نهر الاردن ويغسلهم بالنهر، يقول لهم مثل تجديد والتطهير للذنوب، فالمعمدان التعميد، التعميد يعني الغسل في النهر، فمن هنا اشتهر اسمه. طبعا في الانجليزي اسمه جون، جون ذا بابتست، فمن هنا جاء اسم البابتزم المعمدان، وهذا فرقة رئيسية في النصارى فيما بعد. عيسى عليه السلام بدأ يكبر بينهم، لكن اليهود يتهمونه بالسحر والمعجزات التي كانت على يديه يعتبرونها سحر، وبدأ الصراع الشديد بينه وبينهم. هو طبعا مبعوث لبني اسرائيل، هو مبعوث لليهود بالاضافة الى زكريا وبالاضافة الى يحيى، كما ذكرنا انه كان يبعث عليهم عدة انبياء في نفس الوقت، ففي ذلك الوقت ثلاثة رسل من اعظم الرسل في نفس الوقت بين اليهود، زكريا ويحيى وعيسى يعيشون في نفس الفترة، وظلوا يدعون بينهم، والفجور والانحراف والظلم شديد بين اليهود، والانحراف عن دين الله عز وجل واضح وكبير، وثلاثة رسل يحاولون ان يعيدونهم للدين الحق وما زالوا منحرفين. ظل هذا الامر فيهم. طبعا بعد ميلاد المسيح ب6 سنين انتقل الحكم من ابن هيرود، جاء الرومان حكموا مباشرة والغوا هذه الممالك اليهودية، الغوا الممالك اليهودية و سيطروا سيطرة مباشرة بعدما كانوا اعطى حكم ذاتي لليهود. فالمسيح عليه السلام جاء كما سنرى في القصة، والرومان هم المسيطرين على القدس سيطرة مباشرة، وان كان القضاء والدين ما زال بايد اليهود. في عام 26 ميلادية حكم بطليموس، يسمونه في العربي بطلاس، بطليموس الروماني من روما، لم يكن يهوديا، حاكم روماني حكم القدس. كانت هذه بداية حكم بطليموس الذي حدثت في زمنه احداث رهيبة جدا. من الاحداث التي حدثت في زمنه ان كانوا ثلاثة انبياء يدعون، زكريا ويحيى وعيسى، لم يكونوا يعترفون بعيسى على انه نبي، كانوا يعترفون بزكريا ويحيى على انهم كبار الكهنة، هكذا كانوا يسمونهم كبار الكهنة. بطليموس هذا في القصة المشهورة اراد ان يتزوج من ابنة اخيه لجمالها البارع جدا، لكن كان هذا محرم في دينهم ان المرأة تتزوج عمها، فاحب ان يأخذ استثناء من زكريا ويحيى انه يجوز له ان يتزوج بنت اخيه، فطلب الاستثناء من زكريا ويحيى عليهما السلام. فيحيى عليه السلام قال سأعلن للناس، فجمع له الناس في المعبد، فلما اجتمعوا في المعبد خطب فيهم يحيى عليه السلام واعلن تحريم زواج المرأة من عمها تحريما مطلقا، ومن فعل ذلك فهذا كافر ويجب قتله، واعلن اعلان شديد. بطليموس فوجئ بهذا الاعلان، خاصة انه كان يعني يحاول ان يتظاهر باليهودية تعاون مع اليهود واحترام لدين اليهود وانه يتبع شرائع اليهود في هذه القضايا، فلما فوجئ بهذا الاعلان اسقط في يده. فجاءت هذه الفاجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بغي هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قتل يحيى لبغي. فهذه البغي الفاجرة أغرت عمها إغراء شديد، رقصت له وأشربته الخمر حتى أغرته بقتل يحيى عليه السلام. وفعلا في تحت نشوته هذه أمر بقتل يحيى عليه السلام، ومن بعده قتل في الرواية المشهورة زكريا كذلك عليه السلام. فقتل نبيين عظيمين عليهما السلام في تلك الفترة، واليهود لم يحركوا ساكنا، تركوا الأمر كما هو. فظل الرسول بينهم هو عيسى عليه السلام، بدأ يمارس الدعوة وبدأ يسيح في الأرض، لم يكن له بيت يستقر فيه، ولذلك يسمى المسيح من سياحته في الأرض على الرواية المشهورة. وبدأ يمنع المنكرات، كانوا يبيعون الحمام ويتعاملون بالقمار في داخل المعبد. ففي الرواية المشهورة أنه دخل عليهم المعبد وبدأ يقلب الطاولات ويجلدهم على انتهاكهم لحرمة هذا المكان المقدس. وكان هو من الخطباء المشهورين الذين بدأوا يخطبون في الهيكل، وبدأ يغير من دين اليهود ويلغي عليهم بعض الأغلال التي كانت عليهم بسبب ظلمهم. الله سبحانه وتعالى شدد عليهم بسبب ظلمهم، فبدأ يضع عنهم هذه الأحكام الشديدة التي كانت عليهم. فتضايق منه كهنة اليهود، كيف أنه بدأ يبرز، بدأ الناس يتبعونه وبدأ يغير في دين اليهود. فعندها بدأوا يتآمرون على قتله عليه السلام. قصة مشهورة ذكرتها أنا أيضا في قصص الأنبياء عليهم السلام أجمعين. في عام 33 ميلادية، لما كان عمره 33 سنة، أصدروا قرارا بجلبه للمحاكمة لإصدار حكم بالإعدام عليه، ووافقهم بطليموس على ذلك، فأمر بإصدار، طلبوا منه أن يصدر القرار بالقبض عليه. طبعا هم كما قلنا بيدهم الدين وبيدهم القضاء، هو بيده السلطة. فأرسل جنوده الرومان يبحثون عنه، وذلك تجدون في الصور وتجدون في الأحداث أن نجد يهود ونجد رومان، صار تحالف بين الرومان واليهود ضد عيسى عليه السلام. فبدأوا يبحثون عنه، في قصص طبعا كثيرة، الخلاصة أنه الله سبحانه وتعالى رفعه إليه بعد أن طلب من حواريه من مستعد أن يضحي من أجلي. فقصة شهيرة، المهم أن في واحد منهم شاب صغير وافق أن يضحي من أجله، فالله سبحانه وتعالى قلب شكل هذا الشاب إلى شكل عيسى عليه السلام أمام أعينهم، معجزة. فأخذوا هذا الشاب فبدأوا يقولون هذا ليس المسيح. كيف المسيح؟ نعرفه، كل الناس تعرفه. فقبضوا عليه، يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأخذوا شبيه المسيح عليه السلام، وضعوا عليه تاج من الشوك، قصة شهيرة. وبدأ اليهود يحاكمونه، فطبعا هو حواري من حواري المسيح عليه السلام، يعرف الدين ويعرف الأحكام، فبدأ يجادلهم، ما استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة، مع ذلك أصدروا قرار بقتله وصلبه. فحملوه الصليب، صليب ضخم جدا، حملوه إياه وبدأوا يأخذونه كما في الرواية المسيحية. احنا ما عندنا رواية تفصيلية، فأنا اعتمادي على روايات بني إسرائيل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ونحن نستشهد بهم عندما لا يكون لنا أي رواية أخرى. لكن ثابت لنا أنهم أخذوا شبيه المسيح وأنهم صلبوه، فأخذوه في الطريق الذي يسمونه المسيحيون، يسمونه طريق الآلام، إلى اليوم مشهور، وهذا طريق مقدس عندهم. وعندهم عيد الفصح، إيستر، عيد الفصح الذي يحدث عادة في إبريل، هو احتفال بهذا الذي حدث. فأخذوه في هذا الطريق، وله يعني 14 وقفة، 14 مكان توقف فيه، أحيانا يتعب يسقط منه الصليب وأحيانا كذا، هذا كله في رواياتهم. ففي كل مكان من هذه الأماكن بنوا مكانا مقدسا، في كل مكان من هذه 14 مكان. وإلى اليوم في القدس في الإيستر في عيد الفصح يحملون الصليب ويلبسون أحدهم الشوك ويلبس واحد مثل من الرومان، يمثلون التمثيلية حتى يجددوا هذا العهد، ويقفون عند هذه الأماكن 14 معروفة يقدسونها، إلى أن كان المكان الأخير الذي صلبوا فيه شبيه المسيح عليه السلام. ولم يصلبوا المسيح، بل هو في السماء ويعود يوم القيامة. على كل حال، فصلبوا شبيه المسيح هناك، واضطهدوا المسيحيين، أنصار المسيح عليه السلام اليهود اضطهدوهم اضطهادا عظيما، حتى اختفى هؤلاء واختفى الحواريون وهربوا من القدس. وبعضهم لجأ ذهب إلى روما، وبدأت الدعوة المسيحية بالسر. طبعا الإنجيل لم يكتب، وإنما كتب فيما بعد 260 سنة بعد المسيح عليه السلام أول كتابة للإنجيل، فأدخلوا فيها كثير من رواياتهم وكثير من أقوال حواريين المسيح عليه السلام وأتباعهم، كلها روايات خرافية كثير منها. وذلك تجد في الإنجيل قصة صلب المسيح. كيف يكون في الإنجيل صلب المسيح والمفروض الذي أتى به هو المسيح؟ فبالتأكيد إذن الرواية. ثم في الإنجيل نفسه روايات كثيرة حدثت بعد المسيح بعشرين سنة 200 سنة بعد المسيح. إذن واضح جدا أن الإنجيل حرف وأضيف إليه إضافات كثيرة جدا لم يكتب في زمن المسيح عليه السلام. وهرب الحواريون في الأرض، وبدأت المسيحية تصبح دعوة سرية مضطهدة، واليهود يبحثون عن أي مسيحي فيقتلونه. طبعا في الدعوة السرية هذه يكثر فرصة انتشار الخرافات والإضافات، لأن ما في أحد مرجع واضح يرجعون إليه. فهكذا حدث لهم هذا الأمر. 36 ميلادية بعد المسيح بثلاث سنوات، بعد هذه الحادثة بثلاث سنوات، توفي بطليموس، وسمح الإمبراطور الروماني لذرية هيرودس سمح لهم بأن يعودوا للحكم الذاتي، بشرط هذه المرة أن يدفعوا الضرائب. فبدأوا يعودون إلى الحكم الروماني. إذن ما عادت مملكة لليهود، مرة أخرى تابعة للرومان. وبدأ الحواريون يدعون بالسر، وأحيانا يتجرؤون يظهرون في الهيكل يخطبون ويهربون. وبدأ الصراع الشديد بينهم وبين اليهود في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين. وبدأ اليهود أي مسيحي يقبضون عليه يطردونه من خارج فلسطين. ومن الذين هربوا كما ذكرنا بطرس. فبطرس وصل إلى روما، وهناك بدأوا يؤسسون الجماعات المسيحية السرية، وبدأ يركز في دعوته على اليهود اللي موجودين في روما وما حولها، أيضا من حواريين اليهود بولس. فبدأ أيضا يدعو للمسيحية، لكن تركيزه ما كان على اليهود، كان بالإضافة لليهود كان يركز على الوثنيين. وبولس هذا أدخل كثير من الفلسفة في حديثه، فاختلطت الفلسفة مع المسيحية، وصارت كثير من المصطلحات المسيحية مصطلحات فلسفية. وهنا أدخلت عبادة الآلهة وليس إله واحد، وهنا بدأوا يقولون أن المسيح هو إله، ثم قالوا هو ابن الله، حاشا الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. لكن هذا لم يحدث في زمن المسيح ولا في زمن المباشر بعد المسيح، وإنما بعد ذلك. وبعدين بدأوا يروون الروايات أن المسيح خرج من قبره وبدأ يظهر للسماء وبدأ يكلمهم ويقولهم أنا ابن الله. ولذلك كل الروايات التي في الإنجيل إلى اليوم بلسان المسيح عليه السلام ليس فيها أنا ابن الله، وإنما رواية ابن الله موجودة في أقوال غير المسيح الآخرين. القول الوحيدة هو نحن عيال الله، وهذه في الإسلام موجودة أيضا، العباد عيال الله، يعني هم عالة على الله، يعني الله يعولهم الله يرزقهم، وليس معنى عيال كما ترجموها أولاد. العيال من العالة الذي يحتاج، فمن هنا دخل الانحراف في هذا الدين. الإمبراطور نيرون حاكم روما اكتشف هذه الحركات السرية، فبدأ يبحث عنها، واستطاعوا أن يقبضوا على بطرس وعلى بولس، وأمر بإعدام هذين الحواريين فأعدما. أتباع بطرس وبولس بدأوا يستمرون على دعوتهم، ومتأثرين بما هو موجود في روما من تماثيل وغيرها، فأدخلوا التماثيل وصنعوا تمثال للمسيح وصنعوا تمثال لمريم عليه السلام. بدأت عبادة الأصنام هذه عندهم، لأن دين اختل، دين ليس له مرجع، ليس له كنائس، ليس له حاكم، دين سري ومنتشر وليس له مرجع. فدخلت فيه هذه كل هذه المسائل، وبالذات بسبب سيطرة الرومان. هكذا كانت نشأة المسيحية، وظل اليهود هم الحكام الذاتيين لفلسطين، والمسيحيين حتى بعد المسيح ليس لهم وجود، ليس لهم أثر، سيأتي بعدين أثرهم. 66 ميلادية ثار اليهود على الرومان في القدس، فأمر الإمبراطور بحصار القدس، فحاصروا القدس ما استطاع الرومان أن يفتحوها، وظل الصراع بين اليهود والرومان 4 سنين، 4 سنين، وهذا الحصار مستمر. 67 ميلادية فاسبيان أحد القادة الرئيسيين ومن أولاد الحكم الإمبراطوري الروماني دخل إلى فلسطين للقضاء على ثورة اليهود ضد روما. وفي عام 70 ميلادية، 4 سنين بعد الثورة، استطاع ابنه تيتوس ابن فاسبيان أن يدخل القدس. عندما دخل القدس الآن، ثورة استمرت 4 سنين، بالنسبة للإمبراطورية الرومانية شيء خطير، هزت سمعة الإمبراطورية الرومانية. فعندها دمر المدينة تدميرا كاملا، ودمر الهيكل تدميرا كاملا. في الروايات اليهودية أنه لم يبقى في الهيكل حجر على حجر مرة أخرى، دمر تدمير ما أبقى منه شيء، من الأساس نزعه. وعين حامية رومانية على القدس، وأسر اليهود وأخرجوا من فلسطين مرة أخرى، وبيعوا عبيدا في روما. هذا التاريخ اليهودي، مرة يباعوا في مصر، مرة يباعوا في بابل، مرة يباعوا في روما، هكذا كان قصة بيعهم إلى أوروبا. ولذلك الوجود اليهودي في أوروبا أيام هتلر وكذا، هذا أصلا من هذه الانتقالات الكبيرة التي نقلوهم فيها. وظل بقية اليهود مختفين في داخل فلسطين. تجمعوا بعد سنين في عام 132 ميلادية، تجمعوا بقيادة بار كوخبا، واسمه مشهور في تاريخ اليهود. فبار كوخبا هذا جمع اليهود وثار على الإمبراطورية الرومانية وسيطر على إحدى القلاع وتحصن بها، لكن الإمبراطور هادريان استطاع بعد 3 سنين أن يقضي على هذه الثورة مرة أخرى، ودمر ما بناه اليهود، ودمر القدس تدميرا كاملا، وكل أثر يهودي مسحه من الأرض مسحا، وأمر ببناء مدينة جديدة على الأماكن اليهودية، فلم يترك لليهود أثرا. الآن يبحثون عن الهيكل ويبحثون عن الهيكل، كم مرة دمر. وجاء هذا هادريان فبنى إيلياء، إيلياء اسمه الأول، إيلياء هادريان. فإيلياء بنيت على آثار اليهود وبنيت على القدس، وبنى القلعة في المكان المشهور اليوم يسمى خربة يهود، لأن دمر قلعة بار كوخبا وبنى مكانها قلعة، فيسمونها العرب خربة يهود، لأن هناك خرب مكان اليهود. ومكان الهيكل ومكان الأماكن المقدسة اليهودية بدأ يبني معابد رومانية، وبنى هيكلا عظيما للإله الروماني جوبيتر، مكان هيكل اليهود، بنى بناء كامل. واشتهرت الآن القدس باسم جديد تسمى إيلياء، فبعد ما كانت أورشليم ثم كانت القدس صارت إيلياء، وهذا هو اسمها المشهور في زمن المسلمين. وذلك الذي يقرأ في صحيح البخاري في قصة الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكيف هرقل طلب مجموعة من العرب يأتونه، فجاءه أبو سفيان فالتقى معه في إيلياء، وطلب هرقل من صاحب إيلياء، إيلياء هي القدس، فهذا اسمها في التاريخ العربي. لما سيطر الرومان هذه السيطرة الآن، قضوا على الوجود اليهودي، أصدر قرارا خطيرا، قال ممنوع أن يدخل يهودي القدس. كان في السابق بعد ما قضوا على الثورات يتركونهم، اللي بيتعبد اللي كذا، ما كانت قضية متابعة شديدة، الآن متابعة شديدة. فلم يسمح لليهود أن يدخلوا القدس، وظل المنع اليهودي عن دخول القدس 200 سنة، 200 سنة لم يدخلوا القدس، إلى عهد أوريليوس الذي سمح لهم بالدخول فقط للعبادة. وتشرد بنو إسرائيل في الأرض، تشردوا تشردا عظيما، ولم يبق لهم في فلسطين وجود. ومن عام 135 ميلادية إلى عام 324 ميلادية، حوالي 200 سنة، بعدم وجود اليهود في فلسطين صارت فلسطين هادئة لسنين طويلة، ما مارست هذا الهدوء. عندما خرج اليهود هدأت فلسطين. طبعا خلال هذه الفترة حدثت غزو لفلسطين وسوريا ومصر من قبل الملكة زنوبيا، ملكة تدمر، وكانت ملكة عظيمة جدا، وبنت مباني في منتهى الروعة، إلى اليوم آثارها موجودة. لكن ظل هذا الحكم على فلسطين فقط 3 سنين، وانتهى حكم زنوبيا في تلك المناطق. 324 ميلادية حدث أمر خطير جدا في روما، ذلك أن إمبراطور روما قسطنطين الذي كان عنده اهتمام بالفلسفة والأديان والآلهة، سمع عن المسيحية، بدأ يدرس المسيحية فآمن بالمسيحية، فإمبراطور روما اعتنق المسيحية، لكن أدخل معها الفلسفات وأدخل معها عبادة السابقة والآلهة وغيرها، فدخل الاختلاط الشديد، وذلك معظم التحريف الذي حدث للمسيحية حدث في زمن قسطنطين. طبعا الآن الإمبراطور صار مسيحي فتغيرت الأمور بالنسبة إليه، وبدأ قسطنطين يتوسع، حدث في زمنه أمور خطيرة جدا، من بينها أنه استطاع أن يسيطر على الدولة البيزنطية، بيزنطية اللي كانت عاصمتها بيزنطة اللي هي القسطنطينية اللي هي اليوم اسطنبول، فالقسطنطينية صارت في أملاك روما، وتوسع حكمه فسيطر على ممتلكات بيزنطة، فسيطر على الشام وطبعا من ضمنها فلسطين، ووالدتها أيضا تبنت المسيحية، وزارت والدة قسطنطين القدس، فلما زارت القدس بدأت تسأل عن تاريخ المسيح عليه السلام، فدلوها على الآثار والأماكن، فلما دلوها على الآثار والأماكن أمرت ببناء كنيسة القيامة. وكنيسة القيامة ليس في زمن المسيح عليه السلام، وإنما وين؟ نتكلم 324 سنة بعد المسيح عليه السلام، بنتها أم قسطنطين في مكان صلب شبيه المسيح عليه السلام. وأصدر هذا الحاكم قسطنطين الآن اللي صار مسيحي تجديدا للقرار بمنع اليهود من دخول القدس، فتجددت المسألة، يعني الآن بدأت اشتداد مرة أخرى على ذلك، وظل الأمر هكذا بينهم، واستمر حكام الإمبراطورية الرومانية على نفس السياسة إلى أن جاء جوليان. جوليان ارتد عن المسيحية وتبنى اليهودية، فصارت الآن بالنسبة لهم مسألة عظيمة، فأراد أن يعيد بناء الهيكل. الآن لا تنسون أن الهيكل اليهودي انتهى وصار مكانه مبنى جوبيتر، فأراد أن يعيد بناء الهيكل، لكنه انشغل بأحداث كثيرة جدا منعته عن ذلك، واستمر هذا الصراع بين اليهودية والمسيحية وتقلقل الأمور، إلى أن حدث في سنة 395 ميلادية انقسام للإمبراطورية الرومانية الشرقية. رجعت رومانية الشرقية بيزنطة، وسميت الإمبراطورية البيزنطية، وحاكمها هرقل. ولذلك احنا الصراع الإسلامي حدث مع من؟ ليس مع الإمبراطورية الرومانية، وإنما مع الإمبراطورية البيزنطية. والقسم الغربي كان في يد روما، وسميت الإمبراطورية الرومانية. إمبراطوريتين، بيزنطية في الشرق ومن ممتلكاتها فلسطين والشام، والإمبراطورية الغربية في أوروبا وعاصمتها روما. وظل الأمر هكذا في فلسطين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من يحكم فلسطين؟ يحكمها الرومان، يحكمها الرومان، ولم يكن لليهود وجود في وجود بارز في القدس، وإنما كان النصارى هم الذين يحكمون كل تلك المناطق. اليهود موجودون في فلسطين وكانوا معروفين، وذلك في قصة هرقل لما رأى رؤيا وكذا فسروها، قالوا يعني يأخذ بلادة ملك المختونين، فقال من المختونين؟ قالوا لا نعرف مختونين غير اليهود، كان يختنون. فإذا اليهود معروفين بينهم وطقوس اليهودية معروفة بينهم، لكن لم يكن لهم دولة ولا وجود ولا نفوذ، بل السيطرة كاملة في الفتوحات الإسلامية لما جاءت، كان الصراع كله مع من؟ مع الرومان النصارى. فالنصرانية هي ظلت الأساس، رغم أن بعضهم تبنى اليهودية وجوليان تبنى اليهودية، لكن الذين جاءوا بعده رجعوا إلى النصرانية، فلم يعد لليهود حقيقة وجود قوي في فلسطين. وظل هذا الوضع إلى مجيء الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في الأحداث الإسلامية أريد أن أعطي خلاصة لهذا التاريخ القديم، استعرضت معكم استعراض طويل لهذا التاريخ القديم حتى لا يعود هناك خلل في تفسير أي حق يهودي لليهود في فلسطين. دعونا نستعرض. أولا، معظم سكان فلسطين الأصليين يبوسيين والكنعانيين جاءوا من أين؟ جاءوا من جزيرة العرب،
صحيح أن الله سبحانه وتعالى وعد بني إسرائيل وكتب لهم الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بقيادة موسى عليه السلام، لما كانوا بقيادة موسى عليه السلام لما انحرفوا عن منهج الأنبياء عليهم السلام غضب الله عليهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير. وملاحظة سريعة، بعض الناس يقولون أبناء القردة والخنازير، هذا المصطلح غير شرعي، لأن اليهود الذين مسخهم الله قردة وخنازير هذا حدث في قصة السبت لما اعتدوا في السبت فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. هذه القردة والخنازير ليس لها عقب، يعني لم تتناسل. فالمصطلح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله والصحابة كانوا يستعملونه إخوة القردة والخنازير. إذن فهذا الوعد هو إنما للمؤمنين، وتاريخهم مليء بالانحرافات كما ذكرنا، وتاريخهم مليء بقتل الأنبياء، وهذا مذكور في القرآن الكريم، قاتلوا الأنبياء هؤلاء اليهود. نحن لا نتكلم عن صهيونيين ولا إسرائيليين ولا، نحن نتكلم عن يهود. يهود هؤلاء هم الذين قتلوا الأنبياء، والذين لهم الوعد بالأرض المقدسة هم أتباع الدين الحق وليس اليهود المنحرفين. بعض الناس يقولون الله سبحانه وتعالى وعدهم الأرض المقدسة، وعدهم لما كانوا مؤمنين على الدين الصحيح، لما انحرفوا عن الدين الصحيح كيف تكون أرض مقدسة لناس منحرفين يقولون على الله عز وجل أقوال عظيمة جدا كما سنذكر بعد قليل. أيضا من خلال هذا التسلسل التاريخي نجد بوضوح أن اليهود لم يحكموا فلسطين كاملة أبدا، حتى في زمن داود وسليمان عليهما السلام لم يحكما فلسطين كاملة، والحكم الوحيد الذي كان لهم حكم حقيقي مستقل كان في زمن داود وسليمان عليهما السلام، كان في معظم فلسطين صحيح لكن لم يحكموا كل فلسطين، وحكمهم في فلسطين قبل ذلك وبعد ذلك كان إما في مدن محدودة لفترات وجيزة أو حكم ذاتي. ورأينا كيف تشرد اليهود في الأرض منذ ذلك الوقت، منذ شردهم الرومان، لما شردهم الرومان وقضوا عليهم وبنوا إيلياء، منذ ذلك الوقت إلى تأسيس دولة إسرائيل الخبيثة الآن، اليهود ليس لهم وجود حقيقي في فلسطين وليس لهم دولة في فلسطين. 1900 سنة لم يكن لهم دولة في فلسطين، فأين ادعاؤهم في هذا الأمر؟ دعوكم من كلامي أنا، انظروا المؤرخين الذين تتبعوا التاريخ من الغربيين أنفسهم ماذا يقولون. يقول ويلز في كتابه موجز التاريخ، يقول كانت حياة العبرانيين، وهذا اسمهم عندهم العبرانيين، يقول كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حياة رجل أصر على الإقامة وبناء بيت له في وسط طريق مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار. هكذا كان تاريخهم، قد رأينا ذلك، وتاريخهم في فلسطين وفي مصر وفي أشور وفي كلها حوادث طارئة في التاريخ، لم يكن لهم وجود مستقر. ومن أعظم من سطر التاريخ غوستاف لوبون، مشهور جدا في التاريخ، غوستاف لوبون له تسلسل تاريخي عظيم جدا ويعتبر من أعظم المؤرخين الغربيين، فيقول عن بني إسرائيل، يقول إن بني إسرائيل في فلسطين لم يقتبسوا من الحضارات الأخرى سوى أخس ما فيها، هذا لفظه بالنص، أخس ما فيها، فلم يأخذوا منها سوى الخرافات والانحراف والعادات الضارة وشيء من العبادات الضالة، وقربوا القرابين لآلهة آسيا، وقربوا القرابين لبعل اللي في بعلبك، عبده أهل بعلبك، وكانوا يرون إلههم، هذا كلام غوستاف لوبون، يقول وكانوا يرون إلههم يهو أو يهوة، يرونه إلها عبوسا حاقدا بخيلا. من أين جاء غوستاف لوبون بهذا الكلام؟ هذا الكلام في الكتب المقدسة اليهودية إلى اليوم، أن الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، أن الله صحيح إله السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض لكنه بخيل، ذلك بأنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا يد الله مغلولة، هذا في كتبهم إلى اليوم. ويقولون عن الرب سبحانه تعالى عما يقولون إلى اليوم، هذا في كتبهم المقدسة إلى اليوم، حتى نعرف هذا الدين. واحد يقول يا اخي دين يعني هم احرار في دينهم، هم احرار في دينهم لكن دين منحرف. انظر ماذا يقولون عن الرب سبحانه، يقولون الرب حاقد والرب حسود وحسد فلان وحاول ان ياخذ منا وكذا، ويشبهون الله عز وجل انه نزل في صوره بشر وبدا يحاول ان ياخذ من بعض الانبياء بعض الاشياء التي اخذوها منه ويدخل في صراع معهم. اي رب هذا الذي يحتاج ان يدخل في صراع مع بشر؟ فهكذا وصف الرب عند اليهود، فدين منحرف بالاضافه الى ما هو في تاريخهم الاختلاف في عزير. عزير اللي مشهور في القصه انه فاماته الله 100 عام ثم بعثه لما راى القريه. اي قريه راها؟ القدس. لما راها خربه فقال انا يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه قصه عزير. فاختلفوا فيه كيف 100 سنة اختفى ثم رجع اليهم، قال هو الله، وبعضهم قال هو ابن الله، واختلفوا الى اليوم مختلفين في حقيقه عزير. وذلك عندهم اختلاف هل هو ديفاين يعني مقدس من صنف الآلهة وليس من صنف البشر. الى اليوم هذا في كتبهم. فأي دين هذا الذي نتحدث عنه؟ دين فيه انحراف، انحرف عن التوحيد وانحرف عن تعاليم موسى عليه السلام الذي جاء بالحق والتوحيد. ويقول لوبون ايضا اقوال خطيرة جدا مشهورة اليوم. يقول لوبون اليهود عاشوا حياة فوضى هائلة ولم يكن تاريخهم غير قصة لضروب المنكرات. فعلوا المنكرات في البشر في كل مكان يذهبون إليه، في كل مكان يفعلون المنكرات ويسيطرون بالأذى ويستغلون البشر، لأن في دينهم جواز غش البشر، حلال عندهم ذلك. هذا دين اليهود. ويقول لوبون كذلك كلمة الحقيقة يعني عجيبة جدا، فعلا تلخيص لتاريخ اليهود. إن تاريخ اليهود في ضروب الحضارة. يقول نظرت في الحضارات، كل الأمم بنت حضارات إلا اليهود. ما هي الحضارة التي بناها اليهود؟ ما هي الآثار التي تركوها إلى اليوم؟ لا شيء. ما هو الأدب والفن والفلسفة والفكر الذي تركه اليهود؟ ادرسوا تاريخ اليهود، انظروا حواليكم. الرومان تركوا آثار، الإغريق، الآشوريين، الكلدانيين، كلهم تركوا آثار وحضارات. أين آثار اليهود في البشر في التاريخ؟ يقول لوبون درست هذا، ويلخص هذا بعد كلام كثير يستشهد بالأدلة على هذا. يقول في النهاية، هذا كلام واحد كافر ما هو كلام مسلم، يقول إن تاريخ اليهود في ضروب الحضارة وفي صنع الحضارة صفر. ليس لهم مساهمة في حضارة البشر، ولم يستحقوا أن يعدوا من الأمم المتقدمة بحال. هذا هم اليهود. ويقول بعد ما درس تاريخ اليهود وتفصيل اليهود، يقول فدرست ما كان في وصف كتبهم من آثارهم. يقول ولا تجد شعبا عطل الذوق الفني كما عطله اليهود. هذا كلام خطير. في كل البشر لا يوجد شعب لم يساهم في الحضارة وذوقه صفر كذوق اليهود وحضارة اليهود. ولا تقبلوا قولي ولا قوله. هاتوا انظروا في التاريخ البشر اليوم، انظروا في الآثار البشرية، انظروا في حتى الفن والرسم الحلال والحرام منه. أين مساهمة اليهود في ذلك؟ لا شيء. من أقواله كذلك أقوال خطيرة جدا تلخص أنهم هؤلاء أي مكان يذهبوا إليه سبحان الله ينقلب إلى مكان تحدث فيه الثورات وتحدث فيه المشاكل وتحدث فيه الصراعات وتهدم فيه الحضارة ويتحول إلى دماء. ولذلك هذا الأمر انتشر في التاريخ المسيحي بالذات، حتى صار في عرف كثير من قادة النصارى وحكام النصارى أن إذا نريد أن نبني مكان فيه استقرار يجب التخلص من يهود. ومن هنا تعرفون عقلية هتلر وغيره، حكام روسيا وغيرهم فيما فعلوه في اليهود بسبب هذا الأمر كله. إذن هذه هي خلاصة التاريخ القديم لفلسطين إلى عام 571 من الميلاد، عندما حدث انقلاب في التاريخ البشري. في ذلك العام ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يتغير الأمر إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعد ميلاده صلى الله عليه وسلم، وما زالت فلسطين في يد الروم. في عام 614 ميلادية بعد البعثة النبوية لكن قبل الهجرة، غزا الفرس فلسطين بقيادة خسرو الثاني ملك الفرس، واستطاعوا أن يسيطروا على فلسطين ويطردوا منها النصارى الروم، وانتهبوا القدس وحطموا ودمروا كنيسة القيامة ونهبوا كنوزها وسيطروا على فلسطين. وشارك في هذه المعركة إلى جانب الفرس شارك اليهود منتقمين مما فعله بهم النصارى، وقدر قتل النصارى في فلسطين في هذه المعارك بحوالي 60,000 قتيل، فاليهود شاركوا بهذه المقتلة والمذبحة العظيمة التي جرت للنصارى، وشاركوا بتدمير ليس فقط كنيسة القيامة وإنما كنائس كثيرة دمرت عندما دخلت فارس إلى فلسطين. وتأمل اليهود بهذه المشاركة مع الفرس أن يسمح لهم الفرس بإقامة دولة لهم في فلسطين أو على الأقل في القدس، لكن الفرس رفضوا ذلك لتاريخ اليهود الأسود وثورتهم دائما على من يساندهم، فمنعوا من قيام دولة لليهود في فلسطين، بل بالعكس أجبروا اليهود على دفع الضرائب الثقيلة جدا فأثقلوهم بالضرائب، وظل الفرس هم المسيطرون على فلسطين. هذا الحادث ذكره القرآن الكريم. بعد ذلك بحوالي 3 سنوات نزلت آيات سورة الروم تذكر هذا الحادث وتذكر ماذا سيحدث، نبوءة. في عام حوالي 617 ميلادية نزلت سورة الروم العظيمة، وفيها ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد هزيمة الروم هذه سينتصرون على الفرس، هذا في القرآن قبل أن ينتصر الروم، في بضع سنين، في أقل من 9 سنين، البضع ما بين 3 إلى 9. طبعا كان خبر غريب جدا لأن الروم كانوا منهزمين والفرس دولة عظمى، بل هي أعظم دولة في العالم، فكيف ستهزم أمام الروم المنهزمين قبل 3 سنين فقط؟ فالكفار كفار قريش استهزأوا بالقرآن الكريم، قالوا لا يمكن. فراهنهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه قبل أن يحرم الرهان، راهنهم على 100 بعير أن هذا سيحدث خلال 9 سنين، وفعلا تم الرهان بينهم وبدأوا ينتظرون هذه السنين التسع أن تحدث. بعد ذلك ب3 سنين 620 ميلادية قبل أن ينتصر الروم، ما زالت فارس هي المسيطرة على فلسطين، في 620 ميلادية يحدث الحادث العظيم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما مر على القدس، ألا وهو حادث الإسراء والمعراج. 620 ميلادية 10 سنوات بعد البعثة، في عام الأحزان، عام الحزن الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه نصيره، وفقد فيه أول المؤمنين وأعظم المؤمنات خديجة رضوان الله عليها، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف من آلامه، فكان هذا الحادث العظيم، وأيضا كان إشارة إلى عظمة هذا المكان، عظمة القدس وعظمة المسجد الأقصى. كان بالإمكان أن يكون المعراج مباشرة من مكة إلى السماء، لكن الله سبحانه وتعالى اختار ألا يكون المعراج إلا من صخرة المقدس، حتى يعرف المسلمون ويعرف الناس أجمعون أن القدس بلد عظيم مقدس عند المسلمين. ونزلت في ذلك الآيات الكريمات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي ذلك المكان عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى المعراج العظيم وهو من أعظم ما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن، مما حدث في ذلك المكان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل قال 300، وسئل عن عدد الأنبياء فقال 124,000، فقال أبو ذر: جم غفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جم غفير. فهذه الأعداد الهائلة من الأنبياء والمرسلين تعاد إلى الحياة، تبعث إلى الحياة وتجتمع، ولم يجتمعوا أبدا إلا في ذلك المكان الطاهر، اجتمعوا جميعا في القدس عند المسجد الأقصى، ليعرف الناس جميعهم يعرفوا عظمة هذا المكان. أي مكان في الدنيا اجتمع فيه الانبياء غير هذا المكان؟ اي مكان شرف بوجود جميع الانبياء فيه في وقت واحد الا القدس؟ فهذه مكانة القدس. الله سبحانه وتعالى اراد ان يثبت هذه المكانة لدى المسلمين بهذا الحادث العظيم. فصلوا جميعا، صلوا جميعا في هذا المكان الذي فرط به المسلمون ونجسه اليهود اليوم. صلى جميع الانبياء والمرسلون، صلوا بإمامة المصطفى المختار محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام. فكانت اعظم صلاة في التاريخ في القديم والحديث، اعظم صلاة هي تلك الصلاة. امامهم سيد الخلق اجمعين والمأمومون افضل الخلق على الاطلاق، لا يوجد بشر افضل من هؤلاء. الصحابة الكرام على منزلتهم وفضلهم اجمعين رضوان الله عليهم، كلهم اقل منزلة من الانبياء والمرسلين. فاذا اعظم صلاة باعظم امام واعظم مأمومين حدثت في ذلك العام في ذلك المكان المبارك الطاهر. بعد ذلك بسنتين او ثلاث سنوات تقريبا كانت الهجرة الشريفة. في 622 ميلادي كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت دولة الاسلام الاولى الصغيرة في المدينة المشرفة على ساكنها افضل الصلاة والتسليم. في عام 627 من الميلاد، 5 سنوات بعد الهجرة، 7 سنين بعد انكسار الروم، يقوم هرقل باعداد جيش ويهجم على فارس في فلسطين ويهزم الفرس. وهذه المرة يشارك اليهود مع النصارى ضد الفرس، لان الفرس ما اعطوهم شيئا بل ارهقوهم بالضرائب. فتعاونوا هذه المرة مع النصارى ضد الفرس، يقلبون حسب مصالحهم، واخذوا الوعد من هرقل انه سيعفو عنهم لمشاركتهم مع الفرس وسيكرمهم. وحدث امر خطير، رغم ان النصارى وعدوا اليهود بالعفو واعطاهم المكانة، الا ان رجال الدين النصارى الذين كانوا هناك ورأوا ماذا فعل اليهود بمجزرة النصارى، ورأوا كيف شاركوا بتهديم الكنائس، رفضوا ان يعفى عن اليهود، واصروا على هرقل ان يقتل اليهود، لا يمكن ان نعفو عنهم بعد ما فعلوا. وفعلا ينكث هرقل عهده مع اليهود، وتحدث مجزرة عظيمة جدا لليهود، لم يبق منهم احد في فلسطين. سبحان الله، تاريخهم هكذا باستمرار. طبعا هذا ما يحدث الا مع قوم يكونوا هم تاريخهم اسود، فالناس لا تسكت لهم لذلك. فحدثت هذه المجزرة العظيمة واختفوا في فلسطين، اخفوا دينهم واختفوا او هربوا من فلسطين الى مصر. في 628 هرقل بنفسه يدخل الى القدس احتفالا بالنصر العظيم الذي حدث على فارس. وهناك وهو موجود في إيلياء، احنا قلنا القدس سموها إيلياء، فأثناء وجوده في إيلياء جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين. أريسيين الروم كلهم إثمهم عليك. وفعلا اهتز هرقل أثناء وجوده وكاد أن يسلم، لأنه هرقل كان من القسسة، كان يعرف الدين النصراني ويعرف النبوءات النصرانية، وكلها تشير إلى مبعث نبي في ذلك الوقت في تلك الأماكن، لكن ما كان يتوقع أن يكون من العرب. فبدأ يدعو القساوسة إلى أن يسلموا، في قصة طويلة ذكرتها أنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية أصروا على الكفر وأصروا على القتال. هرقل الذي اقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاد يسلم، الآن بدأ يحتار، هل يؤمن بالنبي الذي يعرف أنه نبي أم يرفض ويبقى على ملكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، رغم أنه ادعى للمسلمين لخطاب المسلمين أنه على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله وإنما غره الملك، فتمسك بالملك. إذن ما أسلم، وبدأ الآن الأمر يتوجه نحو الصراع بين المسلمين والروم في فلسطين. في العام التالي لهذا الحادث، لهذا الخطاب، 629 ميلادية، تحدث غزوة خيبر.
بين المسلمين واليهود في خيبر. حدثت هذه الغزوة بعد عدة معارك بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة. فتحت هذا الصراع الذي بين المسلمين واليهود، الذين فروا من المدينة ذهبوا إلى خيبر وتجمعوا في خيبر، وهم الذين حركوا الأحزاب. فمؤامرات اليهود ظلت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فرصة للانتقام منهم. وجاءت هذه الفرصة عندما حدثت عمرة الحديبية، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية. فالآن حيد هذه الجبهة القرشية، فقرر أن يهجم على يهود. وفعلا كانت المعركة العظيمة معركة المسلمين مع اليهود، ودمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قضى على حصونهم وسيطر عليهم وأخذ أموالهم، وبقوا هناك، بقوا واستأجروا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نكون أجراء عندك، نعمل في مزارعنا ونعطيك الغلات. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا، لكن بقوا خدم عند المسلمين، أجراء عند المسلمين. وبعضهم طبعا لم يصبر فغادر نحو فلسطين، وبعد ذلك خانوا، فطردهم عمر بن الخطاب من خيبر، خانوا بقتل واحد من المسلمين فطردهم من خيبر، فتوجهوا نحو تيماء، ثم طردهم من تيماء أيضا فتوجهوا نحو فلسطين. فهذه المعارك نحن نذكرها لأن هنا صارت هجرة كبيرة من اليهود من بلاد الجزيرة نحو فلسطين، وبدأ التجمع اليهودي يكون في فلسطين. استمرت المعارك بين المسلمين والروم، فكانت غزوة مؤتة الشهيرة، ولم يستطع المسلمون أن ينتصروا فيها على الروم، وانسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه بمن بقي من الجيش سليما في معركة عظيمة، وصفتها بالتفصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في 633 من الميلاد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الردة ثم انتهت، وجاءت فترة خلافة أبي بكر الصديق. أنا ألخص هذه الأحداث لأني أريد أن أرجع إلى أثرها على فلسطين، حديثنا عن فلسطين. ثم بعد ذلك لما سيطر أبو بكر الصديق على الجزيرة واستقر له الأمر، بدأ بتحريك الجيوش نحو فارس والروم. فتحركت 4 جيوش من الجزيرة إلى الشام، وبدأت المعارك المتتالية بين المسلمين والروم. وكان من أعظم هذه المعارك ما حدث في عام 634 من الميلاد، سنة 13 هجرية، معركة إجنادين، وكانت جنوب غرب القدس. هذه المعركة هي أول معركة رئيسية تحدث بين المسلمين والروم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من الذين شاركوا فيها الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وهو الذي خطب في المسلمين في بداية المعركة، فقال: يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم، يعني بيعوا أنفسكم اليوم لله، إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا، يعني أبد الدهر، وقد صدق، مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وحدثت المعركة العظيمة، وانتصر المسلمون انتصار عظيم جدا على الروم، وبدأت معارك المسلمين تتوالى، صغيرة لكن بدأت انكسارات الروم تتوالى. في نفس العام في جمادة حدثت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأ يدير المعارك من المدينة المشرفة، بدأ يديرها في الشام وفي بلاد العراق وفارس. وبعد ذلك حدثت معركة عظيمة، هي معركة فتح دمشق في عام 635 من الميلاد، 14 هجرية، فتحت دمشق بعد حصار دام 4 شهور، ثم بعلبك في لبنان، ثم حمص، بدأت الفتوحات تتوالى. وفي 12/8/636 ميلادية الموافق 5 رجب 15 هجرية كانت معركة اليرموك العظيمة. تجمع الروم 200,000 فارس يتجمعون، فشعر المسلمون بالخطر الشديد، جيش عظيم جدا. فعندها الجيوش 4 قررت أن تجتمع وطلبوا المدد، فتحرك خالد بن الوليد من العراق إلى الشام بحركة عجيبة جدا، فوصل إلى الشام في خلال 5 أيام، قطع الصحراء العجيبة في 5 أيام، في إعجاز عسكري عجيب الحقيقة. الخلاصة أن تجمع المسلمون، بدأوا يتجمعون،
وبدأ أبو عبيدة عامر بن الجراح قبل وصول خالد الوليد يجمع كل من استطاع من المسلمين، واضطر للانسحاب من حمص بعد ما فتحوا حمص، اضطر للانسحاب منها لأجل أن يجمع كل القوات لمواجهة الروم. ومن عجائب الانسحاب من حمص أنه لما انسحب أعاد الجزية لأهل حمص، لأن الجزية هي مقابل الدفاع عن تلك الأراضي. تعرفون النصارى لا يجوز لهم أن يشاركوا في الدفاع عن ديار المسلمين، لا يؤتمنون، فكان المسلمون هم الذين يدافعون عن الأراضي التي فتحوها، وكانوا يأخذون الجزية بالمقابل. فلما لم يستطع أن يحميهم أرجع إليهم الجزية، فتعجبوا تعجبوا، فاتح يأخذ منهم الأموال ويعيدها إليهم، أين حدث هذا في التاريخ؟ لكن بهذه الأخلاق انتصر المسلمون. وعندما تركنا مثل هذه الأخلاق وصرنا نعتمد على غير المسلمين هزمنا الله عز وجل بذنوبنا. وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وإذا المسلمون متجمعون، لكن 4 جيوش كل واحد ماسك جيشه، ما توحدوا في جيش واحد. فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده. واقترح عليهم أن تتوحد الجيوش جميعها في جيش واحد، وكل يوم يتولى القيادة واحد من الخمسة. فوافقوا وعينوه قائد اليوم الأول، وبدأت المعركة العظيمة. من عجائب هذه المعركة العظيمة أن الروم كانوا يربطون كل 10 بسلسلة من الذين يخافون منهم أن يفروا، كان أعداد كبيرة من الروم مجبرة على القتال، ما عندهم قضية، فكانوا يربطون كل 10 بسلسلة، والباقون طبعا الفرسان وكذا كانوا يتحركون بطلاقة. وبدأت المعركة العظيمة في وصف عظيم، وكانت قرب هاوية. وفي تفاصيل المعركة أن خالد الوليد بدأ يضغط عليهم، وجيوش المسلمين بدأت تضغط عليهم حتى أجبروهم عند الهاوية، فكان إذا الواحد سقط يجر معاه 10، فسقط منهم في الهاوية 80,000، و50,000 يقتلوا قتلا، بالمقابل جيش المسلمين 36,000 قتل منهم 3,000 عليهم رحمة الله. وانتصر المسلمون هذا الانتصار العجيب في معركة اليرموك، وهذا الانتصار العظيم هز الروم. فهرقل لما وصلته الأخبار بالهزيمة العظيمة التي حدثت لهم، عندها انسحب، خاف على نفسه فانسحب من الشام. وكان هرقل عندما يزور سوريا في السابق، كل ما غادر فلسطين ولا سوريا كان يقول: السلام عليك يا سوريا، سلام عائد، يعني سأعود إليك. إلا هذه المرة فكانت قولته الشهيرة: السلام عليك يا سوريا، سلام مفارق، خلاص ما في عودة. بعد اللي رآه من معركة اليرموك ما في أمل بالعودة، وانسحب هرقل. لكن طبعا ترك جيوشه ما زالت موجودة في الشام. هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه تحرك بجيشه نحو القدس بعد ما طهر فلسطين وسيطر على غزة ونابلس واللد ويافا ورفح وغيرها، تحرك نحو القدس، فتحصن النصارى في القدس. القدس ما كان فيها يهود، كان نصارى، فتحصنوا في القدس وبدأ الحصار على القدس. من الذي يحاصرها؟ فقط عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جيشه. في قصة فتح القدس أن بعد فتح دمشق وبعد معركة اليرموك، أبو عبيدة رضي الله عنه أرسل يجمع قادة الجيوش، فبدأ يستشيرهم إلى أين نتوجه، فقالوا: استشر أمير المؤمنين. فذهبوا، أرسل الرسول يستشير أمير المؤمنين، فأشار عليهم بالقدس: عليكم بالقدس. الآن بعد ما استقرت الأحوال، الآن آن الأوان أن نأخذ القدس. ففرح المسلمون، كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد الأقصى، خاصة أن الآيات نزلت عليهم قبل هذا الحادث، يعرفون الآيات ويعرفون فضل المسجد الأقصى والأرض المباركة، فكانوا ينتظرون هذا الأمر. وفعلا تحركت الجيوش نحو القدس، وحرك أبو عبيدة 7 من كبار قادة المسلمين يتوجهون قبله نحو حصار القدس، من بينهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضوان الله عليهم وغيرهم من كبار الصحابة. وبدأ الحصار على أسوار القدس مشاركين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبدأ القتال بين الفريقين، بدأ القتال. واستمرت المعركة بعد ما جاءت هذه الجيوش، استمرت المعركة 10 أيام وهم يقاتلون الروم، والروم على صبرهم وقتالهم. يا إخواني، جميع المؤرخين يجمعون
على أن رغم كل المفاسد التي في بلاد الروم وعلى كل الأخلاق والانحراف الأخلاقي الذي في الروم، إلا أنهم عندما تأتي قضية الشجاعة فهم شجعان بإجماع الصحابة والمؤرخين، شجعان، ليسوا كاليهود. اليهود فيهم خوف ولا يقاتلون إلا من وراء الحصون ووراء الجدر، أما الروم كان فيهم شجاعة عجيبة. وهذه من المسائل التي ذكرت في الأحاديث أنهم من أخلاقهم الشجاعة، وهذا حق. نحن نذكر لأعدائنا الخير والشر، فمن الإنصاف أن نذكر لهم ما فيهم. فكان المسلمون لا يقاتلون جبناء، يقاتلون ناس شجعان مستعدين للتضحية، فظلوا صامدين 10 أيام أمام هذه الجيوش الإسلامية التي اكتسحت كل الأماكن، لكن صمدت أمامها القدس. في اليوم 11 وصل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ببقية الجيش الإسلامي ومعه الفرسان والأبطال، فلما راه المسلمون كبروا تكبير عظيم. الروم بدأوا ينظرون من وراء الأسوار وإذ بجيش قادم، فخافوا خوف شديد، خاصة تكبير لم يسمعوا مثله، فقالوا وصل أمير المسلمين. أكيد هذا أميرهم وصل، يظنون أن الذي وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا وأخبروا البطريرك كبير القساوسة، أخبروه بمقدم أمير المؤمنين، فقال وحق الإنجيل إن كان قدم أميرهم فقد دنا هلاككم. تعجبوا من قولته، قالوا وكيف ذاك؟ قال لأننا نجد في العلم الذي ورثناه في النبوءات التي عندنا أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض، يفتح البلاد ليست فقط فلسطين، البلاد يتوسع في الفتوحات، هو الرجل الأسمر الطويل الأحور المسمى بعمر صاحب نبيهم، هذا الذي عندنا يفتح الفتوحات، فإن كان قدم فلا سبيل لقتاله فسلموا له، ولا طاقة لكم بنزاله، ولا بد لي أن أشرف، أنا سأنظر بنفسي، أنا أعرف علاماته عندنا في الكتب المقدسة، فسأنظر بنفسي، فإن كان هو فاستسلموا، وإن كان غيره فقاتلوا لن يفتحوها. وفعلا خرج وطلب مقابلة أبا عبيدة، فجاء أبو عبيدة شاف عرف أن ليس هو، فقال قاتلوا، فظل القتال يشتعل، وظل حصار القدس 4 شهور كما ذكر، 4 شهور المسلمين ما هم قادرين يفتحوها، وضيقوا على النصارى تضييق شديد ما جعلوهم يرتاحون. فعندها بدأ البطريرك يسأل عن عمر، عرف أن هذا ليس أميرهم، من عمر خليفة المسلمين؟ فأخبروه، سأل عن وصفه، فإذا نفس الوصف الذي عنده، قال هذا الذي سيفتحها ولن يفتحها غيره. فاشتد المسلمون عليهم فطلب المفاوضات، جاءه أبو عبيدة فالتقى مع البطريرك، فسأله البطريرك قال ماذا تريدون منا في هذه البلدة المقدسة؟ من قصدها يوشك أن يغضب الله عليه ويهلكه. فقال له أبو عبيدة نعم، إنها شريفة وفيها أسري بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها ولا نزال عليها، أو يملكنا الله إياها كما ملكنا غيرها. فقال البطريرك فما الذي تريدون منا؟ قال اختار واحدة من 3، إما الإسلام وإما القتال وإما الجزية والصلح. فوافق على الصلح. قال إلى متى؟ في النهاية سيأتي أميرهم يأخذها، لأن هذا عندي في الكتب المقدسة، فأستسلم حتى لا يأخذوها بالقوة فيذبحونا. لكن اشترط، قال ما يدخلها أحد قبل عمر، هو الذي يفتحها عندنا. فعندها أرسل أبو عبيدة إلى عمر الخطاب، قال هذا شرطهم لفتح القدس. فقال عمر آتيكم. وفعلا تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رحلة من أعجب الرحلات لأي خليفة أو حاكم في التاريخ، يتحرك عمر بن الخطاب، معظم الجيوش التي عنده موزعة، ما عنده حراسة ولا عنده حماية، فخرج مع غلامه وخرج على بعير واحد، فيركب هو فترة ثم ينزل ويركب الغلام، والغلام يقول له أنت تركب، وهو رافض، قل له أنت مثلي بشر، أنت ما أنت أقوى مني، أنت تركب وأنا أركب. وظل هكذا من المدينة المنورة إلى القدس الشريفة. فلما وصل إلى جبل المكبر كبر، فكبر المؤمنون معه، سمعوا تكبير عرفوه فكبروا معه، فسمي جبل المكبر لهذا السبب. ثم اقترب وإذا عليه الثياب المتواضعة المشقوقة الجنب، القميص اللي عليه مشقوق الجنب. فوصل الناس كلها تنظر، النصارى ينظرون من الأسوار، ما هذا المشهد العجيب؟ هذا أميرهم؟ أين المواكب وأين الحرس وأين القوات المسلحة؟ ما في أحد، جاي وحده. فوصل إلى مخاضة، المخاضة أرض طينية، وكان قبل ما يوصل لمخاضة كانت الفترة قد جاءت أن هو ينزل والغلام يركب. فقال الغلام: ما هو معقول أنت تدخل عليهم وأنت اللي قاعد تجرني وراءك؟ قال: اركب. فأمره فركب، الغلام راكب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر البعير. فوصل إلى المخاضة، الآن سيدخل في الطين، فقال له الغلام: اركب بس المخاضة نتجاوزها، ما يصير، ما هو معقول تدخل عليهم وانت ثيابك كلها طين. قال: اركب. ونزع نعليه، حامل نعلين في يد وماسك البعير في اليد الأخرى، ويمشي يخوض المخاضة يخوض الطين، والناس متعجبة، حتى المسلمين متعجبين من هذا المنظر، حتى كبار الصحابة ما هم صدقين أن في أحد يفعل هذا. أبو عبيدة استعجل أسرع له، قال: يا أمير المؤمنين، قد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، معقول جاي تفتح بلد بهذا المنظر؟ فعمر رضي الله عنه ضربه في صدره، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس. اليوم المفاوضون اللي يفاوضون على القدس يفاوضون بالبدلات وبالفنادق، ويستحي الواحد منهم يصلي أمام اليهود، اليهود يرفضون المفاوضات يوم السبت، وجماعتنا صلاة الجمعة تستمر فيها المفاوضات. عرفتم لماذا أذلنا الله؟ طلبنا العزة بغير الله. لما يرى النصارى هذا المشهد، بطريرك قال: هذا هو، استسلم على الوصف الذي في الكتب المقدسة، وبعد اللي شفته هذا دليل أكبر على أنه لا يريد دنيا ولا يمكن الوقوف أمامه. لو كان من أهل الدنيا نستطيع أن نقف أمامه، لكنه ليس من أهل الدنيا. فسلموا، كتبوا العهد بينهم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم، حتى الكنائس لا تمس، حتى الصلبان لا تكسر. وبدأ العهد، العهد العمرية المشهورة موجودة إلى اليوم محفوظة في التاريخ، خلاصتها أنه أمان كامل على كل شيء، لا يمسون. ومن شروط العهد العمرية، والعهد نفسها موجودة إلى اليوم محفوظة، الاتفاق نفسه محفوظ إلى اليوم، من شروطها: ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. هذا من شروط العهد العمرية، لا يجوز سكن اليهود. هذا بطلب من النصارى من شدة المصائب التي تأتي من وراء اليهود، فوافق عمر بن الخطاب على ذلك، وفرض عليهم من الجزية كما فرض على غيرهم، لم يزيد عليهم الجزية، ونفس العهود التي في باقي الشروط الصلح مع المدن الأخرى. وكتبوا في النهاية: على هذا عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، إذا سلموا الجزية فلهم كل ذلك. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، هؤلاء هم الشهود على هذه المعاهدة. ويدخل عمر بن الخطاب بعد هذه المعاهدة، فتحوا له الأبواب، فدخل القدس الشريفة وبدأ يتجول فيها، فوصل إلى كنيسة القيامة، دخل كنيسة القيامة ينظر إليها، فأذن المؤذن وهو في كنيسة القيامة، فقال له البطريرك: صلي. قال: لا، ما أصلي، لو صليت هنا سيقول المؤمنون فيما بعد: صلى عمر هنا، فيأخذوها منكم. شوف السماحة، لا إكراه في الدين، نحن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، الحكم الظالم الذي يجبر الناس على الفساد وعلى عبادة غير الله نزيل هذه الأحكام الظالمة، أما بعد ذلك فكل إنسان يختار دينه. فرفض أن يصلي في كنيسة القيامة وخرج، وصلى خارج كنيسة القيامة، ثم بدأ يستمر في التجول يبحث عن مكان المسجد الأقصى، وإذ لا شيء، لا شيء يدل على الأقصى أبدا، توقع يجد في معبد في مكان، ما في شيء. فسأل البطريرك: هل أين مكان المسجد الأقصى المعروف؟ فقال ايه الذي كان يعظمه اليهود؟ قال نعم. فدله واذ النصارى محولين مزبلة، عملوه مزبلة اهانة لليهود، واذ مغطى بالزبالة. فعمر بن الخطاب بنفسه بدأ يكنس هذا المكان الطاهر، فلما رأى المسلمون ذلك تجمعوا معه، والقادة العسكريين كبار الصحابة بدأوا يكنسوا، كنس المكان كبار قادة الصحابة وعمر ورضوان الله عليهم اجمعين. ثم اخذ عمر عباءته ففرشها هناك وصلى هناك، فكانت اول صلاة للمسلمين في المسجد الاقصى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلى ركعتين، قرأ في الركعة الاولى سورة صاد التي فيها ذكر داود عليه السلام، وصلى في الركعة الثانية سورة الإسراء تعظيما لهذا المكان. والذي أذن بهم بعد ذلك لصلاة الفرض هو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال رضي الله عنه الذي لم يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجابية لما تجمعت الجيوش الإسلامية وإلا في القدس، وأمر عمر بن الخطاب فورا ببناء المسجد الأقصى بعد المزبلة التي كانت فيه، الآن أمر بتعظيم هذا المكان، فبني بناء من خشب يتسع 3000 مصلي. وأخذ المسلمون الآن يتوافدون للصلاة في هذا المكان المبارك. في العام التالي ما زال عمر رضي الله عنه في القدس ويحكم البلاد الإسلامية ويحرك الجيوش من القدس ومن فلسطين. في العام التالي 639 ميلادية كان طاعون عمواس، طاعون انتشر في فلسطين فقتل من الناس 18,000 وعدد كبير من المسلمين. من بين الذين ماتوا في طاعون عمواس قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام أبو عبيدة رضوان الله عليه، فعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما على كل بلاد الشام، شاب صغير لكنه داهية من دهاة العرب، هو معاوية ابن أبي سفيان، فكان أول والي على بلاد الشام رضي الله عنه، وظل يحكمها 20 سنة إلى أن صار خليفة، ثم حكمها 20 سنة بعد خلافته. فحكم معاوية تلك الأراضي 40 سنة لم تحدث فيها فتنة واحدة. السياسة، القدرة السياسية الرهيبة التي كانت له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس قبل مغادرته القدس: يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكون جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر بالنعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يتوبوا إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. عرفتم لما تضيع بلاد المسلمين ولما ضاعت فلسطين؟ ضاعت لما انحرفنا عن منهج الإسلام، لما عصينا الله عز وجل. وفتحت باقي المدن اللي في الشام جميعها، وأخذ الإسلام ينتشر بين أهل البلاد الأصليين، وصار أهل فلسطين نفسهم صاروا مسلمين. وذلك اليهود الآن لما يدعون أن هذه لهم، كيف لهم؟ أهل البلاد نفسهم صاروا مسلمين ودخلوا في دين الله أفواجا، وبقي منهم نصارى لكن عدد قليل، وبقي منهم يهود لكن عدد قليل جدا، والباقون الأغلبية الساحقة صارت مسلمة. فإذا كانت البلاد لأهل البلاد الأصليين فهي للفلسطينيين الذين صاروا مسلمين، فمن أين لهم حق في فلسطين بعد كل الذي ذكرناه؟ في عام 641 من الميلاد 20 هجرية ترك عمرو بن العاص فلسطين وانتقل نحو مصر ففتح مصر، وهكذا بدأ الإسلام ينتشر. وظلت أحوال المسلمين في ازدهار، وبلاد الشام في عمران وعلم وثقافة وبناء للحضارة وبناء للمباني والفنون والأدب والعلم والترجمات، شيء صار مركز من مراكز العلم في العالم، صارت الشام وفلسطين مركز من مراكز العلم في العالم. وظل الأمر على هذا، وجاء عام 661 ميلادية فكانت بداية الأمويين. في حكم معاوية رضي الله عنه، واستمرت المسألة في ازدياد وخير، لا مشاكل ولا فتن ولا بلاء، والناس من خير إلى خير، وجاءت يعني فترات عظيمة على المسلمين، فترة عمر بن عبد العزيز وغيرها، يعني فترات عظيمة كلها. من الأحداث التي حدثت في زمن الأمويين في عام 685 ميلادية، بنى عبد الملك بن مروان، بدأ ببناء المسجد الأقصى بناء كامل، وبدأ ببناء قبة الصخرة، البناء العظيم، ورصد لهذا البناء خراج مصر 7 سنين. كل ما يأتي من مصر 7 سنين إلى أرض الخلافة يذهب إلى بناء هذا المسجد العظيم، المسجد الأقصى. فبني البناء العظيم، وتوفي عبد الملك قبل أن يتم البناء. ولذلك بعض الناس يخطئ، يقول ما بناها عبد الملك، بناها الوليد. هذا خطأ، الذي بناها عبد الملك بن مروان، لكن مات أثناء البناء، وأكمل البناء الخليفة الذي بعده ابنه الوليد بن عبد الملك. واستمر المسلمون في نهضة وحضارة. في عام 716 ميلادية أسس سليمان بن عبد الملك مدينة الرملة وبناها بالكامل، مدينة كاملة بنيت. هاتوا لي بناء واحد بناها اليهود. انظروا ماذا فعل المسلمون عندما استقرت لهم الأمور. ولما تولى عمر بن عبد العزيز بعد سليمان، تولى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رحمه الله تعالى، تولى الحكم، فانتشر العدل والخير، وأمر جميع الولاة أن يجتمعوا معه عند المسجد الأقصى، فصلوا جميعا هناك، وأقسموا اليمين بالطاعة للخليفة هناك، وأقسموا بيمين العدل بين الناس هناك عند المسجد الأقصى. فصار المسجد الأقصى معظما، اشتهر بين الناس، خلفاء المسلمين، قادة المسلمين كلهم يتجمعون فيه ويقسموا بالعدل هناك. وعندما أصاب المسجد الأقصى زلزال في عام 747 ميلادية، بدأ المسلمون يرممون ذلك، لكن ترميم بسيط. في 3 سنوات بعد ذلك 750 ميلادية كانت نهاية الأمويين وبداية الحكم العباسي. فسيطر العباسيون في عام 750 ميلادي 132 من الهجرة. المنصور الخليفة العباسي الثاني 754 بعد الخلافة العباسية ب4 سنين فقط، 136 هجرية، أمر بترميم المسجد الأقصى بالكامل بعد ذلك الزلزال الذي أصابه. وظلت الزلازل تصيب الأقصى. بعد 20 سنة من هذا الأمر أصابه زلزال آخر دمر معظم المسجد الأقصى، فقام الخليفة المهدي ابن هارون الرشيد ببناء كامل وتوسعة كبيرة للمسجد الأقصى، فبدأ العمران يزداد في المسجد الأقصى، وبدأت الحضارة تنهض. في عام 786 من الميلاد هارون الرشيد رحمه الله تعالى يصدر قرارا بالسماح للإمبراطور الروماني شارلمان، إمبراطور بيزنطة، يسمح له بترميم كنائس القدس. شوف السماحة، ما هدمت الكنائس، اليهود لما سيطروا هدموا الكنائس، أما المسلمين تركوا الكنائس كما هي، ثم لما استقرت لهم الأمور سمحوا للإمبراطور أن يرسل البنائين والأموال لبناء كنائسهم كما يريدون، وأصدر قرارا بأن أي مسيحي يريد زيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس، جنود المسلمين يحمونه من ثغور المسلمين إلى أن يزور القدس ويعود. انظروا للفرق في التعامل بين ما فعله اليهود بالنصارى وبين ما فعلناه نحن لهم. أنا أتعجب اليوم كيف النصارى يثقون باليهود بعد تاريخهم الأسود معهم، وإلى اليوم يقولون عن مريم عليها السلام قولا وبهتانا عظيما، ويسبون المسيح ويقولون دجال وكافر ومحتال وساحر. كيف يثقون بهم بعد كل هذا، بينما نحن الذين نعظم الإنجيل ونعظم المسيح عليه السلام، ونحن الذين أعطيناهم الأمان، ونحن الذين سمحنا لهم ببناء كنائسهم وحميناها، نحن، فنحن أقرب إليهم لو فكروا. على كل حال، واستمرت هذه النهضات، واستمر تعظيم القدس وتعظيم الأقصى، وأصاب زلزال آخر، فقام في عام 216 هجرية المأمون بترميم الأقصى مرة أخرى، وظلت الأمور على هذا، ما في مشاكل، ما في فتن، استقرار ونهضة وحضارة إلى 247 من الهجرة. 861 ميلادية حدث أمر خطير في أرض الخلافة في بغداد. عندما قتل الخليفة المتوكل على يد قادة الجيش الأتراك، كانوا قد جاءوا بأعداد كبيرة من الأتراك وكانوا لا يثقون بالعرب، يخافون أن يثوروا عليهم، فالعباسيون اعتمدوا على الأتراك. 37 خليفة عباسي، منهم 3 فقط أمهاتهم عرب، الباقي كلهم أمهات أعجميات، فكان العباسيين أقرب إلى الأعاجم منهم إلى العرب. فهؤلاء لما سيطروا وصاروا هم قادة الجيوش والمتحكمين بوزارة الدفاع وغيرها، قتلوا الخليفة وسيطروا سيطرة فعلية على الخلافة، وظل الخليفة العباسي موجود لكن صوري، والمسيطر الفعلي الأتراك. 7 سنين بعد هذا الحادث في عام 254 من الهجرة، 868 ميلادي، حدث خلاف خطير بين والي مصر واسمه أحمد ابن طولون وأحمد الموفق طلحة، أخو المعتمد الخليفة العباسي، وهذا أحمد كان له نفوذ كبير في الدولة العباسية. أحمد بن طولون والي مصر من قبل العباسيين، هو تركي، شوفوا النفوذ التركي الآن كيف انتشر، تركي أصله من بخارة، الأتراك أصلهم ليسوا من تركيا، تركيا اليوم اللي يسمونها في التاريخ آسيا الصغرى، الأتراك ليس أصلهم من هنا، أصلهم من تلك الجهات من الشرق من بخارة وما حولها، فبعدين دخلوا، سأذكر لكم كيف دخلوا إلى تركيا. فأحمد بن طولون كان تركي من جهة بخارة، وكان من المجاهدين الأفداد من الأبطال، وكان له جهاد عظيم في ثغور الشام، ودرس اللغة العربية ودرس الدين، وكان محب للفروسية حب شديد، فببروزه العسكري صار واليا ومن أعظم الولاة الذين حكموا مصر. فلما صار الخلاف بينه وبين أخو الخليفة في عام 264 هجرية، بعد ما صبر وحاول وكذا، وهم حاولوا أن ينهوا الخلاف، ظل الخلاف يشتعل. في 264 من الهجرة، 877 ميلادية، عمليا استقل عن الخلافة، لم يعلن الخلافة لنفسه، لكن استقل، لا يطيع ولا يسمع ولا يرسل أموال للخلافة، بل أكثر من هذا حرك جيشه نحو احتلال الشام. الآن والي عندهم يحتل بلادهم، انظروا كيف تزعزعت أمور المسلمين. وفعلا تحرك إلى أنطاكيا شمالا ودخل في ملكه الشام، دمشق وحلب وحمص وحمات وأنطاكيا، أنطاكيا قرب تركيا، ودخلت في أملاكه القدس، وظلت الحروب مشتعلة بين العباسيين والطولونيين، وسميت الدولة الطولونية في مصر والشام، ما عادت حقيقة خاضعة للخلافة، لم يعلن نفسه خليفة لكن يسمى أمير مصر والشام، والخليفة ما زال هو الخليفة العباسي. لكن زعزعت هذه الأمور أوضاع المسلمين في تلك البلاد. عام 271 من الهجرة حدثت معركة عظيمة، بعد ما مات أحمد بن طولون تولى الحكم في مصر والشام ابنه خمارويه، فظلت المعارك مشتعلة. أعظم معاركهم كانت 271 من الهجرة بين العباسيين والطولونيين، ومعركة تسمى معركة الطواحين، وانتصر فيها خمارويه الطولوني، انتصر على العباسيين واستقر له الحكم في مصر والشام، وظلت هذه الأمور مشتعلة بين الاثنين إلى أن مات أحمد الموفق طلحة أخو المعتمد، وبعده بفترة وجيزة مات المعتمد، 279 هجرية مات المعتمد، وتولى الحكم المعتضد بالله الخليفة العباسي. عندها فقط بدأت العلاقات تتحسن بين الطرفين، وهنا خمارويه حتى ينهي الخلاف ويستقر له الأمر أرسل بالأموال إلى العباسيين، فالعباسيون بالمقابل أقروا بولايته، وهو الحقيقة الحاكم، بولايته على مصر. وبمزيد من تحسين العلاقات، المعتضد أرسل يخطب قطر الندى بنت خمارويه، وفعلا وافق وتزوج منها وتحسنت العلاقات. لكن الحقيقة أن مصر والشام ما عادت تحت الحكم العباسي إلا صوريا، وإنما الحكم حقيقة للطولونيين. في هذه الأثناء أيضا بدأت دعوات تنشق من الفرقة الشيعية، بدأت فرق باطنية تظهر، ومن أخطر هذه الفرق فرقة اسمها القرامطة، فرقة سياسية دينية أصلها من الشيعة، أسسها حمدان قرمط وهو إسماعيلي. وكلمة عن الإسماعيليين، إسماعيليين من أسوأ من مر على الأمة ومن أشد من أضعف الأمة، وسأذكر لكم ماذا فعل هؤلاء في الأمة. عند الشيعة توجد قضية الإمامة، وأن الإمامة تتوالى في أبناء علي بن أبي طالب وأحفاده رضوان الله عليهم. فكان الإمام الأول هو علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي عليهم الرضوان سيدا شباب أهل الجنة، ثم بعد الحسين بن علي علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي، ثم جاء محمد الباقر ابن علي زين العابدين، ثم جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ثم بعد جعفر الصادق أعلنت الإمامة لإسماعيل، إسماعيل ابن جعفر. ويحدث أمر عجيب لم يمر عليهم ولم يتوقعوه، أن إسماعيل مات قبل جعفر، المفروض هو اللي يتولى الإمامة بعده، لكنه مات قبله فتورطوا، ماذا يفعلون؟ فانشق الشيعة، أعلنت الخلافة لموسى الكاظم ابن جعفر الصادق. في جماعة من الشيعة رفضوا هذا، قالوا الخلافة لا تكون إلا في الابن الأكبر أو الذي يعينه الخليفة، وهو عين إسماعيل. قصة طويلة، فأصروا على أن الخلافة في إسماعيل، وأعلنوا أن إسماعيل ما مات بل رفعه الله إليه كما رفع عيسى بن مريم، فسموا الإسماعيلية، وحدث الخلاف في داخل الشيعة بينهم. الإسماعيلية هؤلاء هم أكثر من دمر الأمة، من بين هؤلاء الإسماعيلية نشأت فرقة القرامطة التي أفسدت فساد شديد في الأمة، ومن بين هؤلاء الإسماعيلية كان الذين يسمون فيما بعد الفاطميون، الذين أسسوا الدولة الفاطمية، فهم ليسوا من الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية، وإنما من الشيعة الإسماعيلية. من بين هؤلاء حمدان قرمط الإسماعيلي، ويعني أفسد فسادا شديدا، بدأ بدعوة عقائدية وبدأ ينشر يعني أقوال فاسدة في الدين، وأباح الجمع بين الأختين وأباح لهم عدة أشياء، فبدأ الناس يتبعون خاصة في بلاد فارس وفي قرى العراق، فبدأ ينتشر وبدأ يهدد الدولة العباسية، فبدأ الصراع بينه وبينهم، وكانوا أعداء الإداء للعباسيين، وبدأوا يهاجموا العراق من الجزيرة، بدأوا يهاجموا العراق ويهاجموا الشام ويهاجموا مصر، فزعزعوا الأوضاع زعزعة شديدة في تلك الأماكن. وظلت هذه الصراعات، الآن القرامطة انشقوا بجزء من الأمة، والطولونيين انشقوا بجزء آخر من الأمة، وظل هذا إلى عام 905 من الميلاد، عندما رجعت مصر إلى حكم العباسيين بزعزعة الأوضاع بين الطولونيين. في هذه الأثناء كان المعتضد قد مات، وساءت الأحوال بعده سوءا شديدا. بعد المعتضد 6 خلفاء عباسيين يتوالون في فترة قصيرة جدا، ما في أي استقرار بالخلافة العباسية، وانتقل الحكم الفعلي من العباسيين إلى وزراء العباسيين إلى قادة الجيش. ففي زمن المستكفي، لما وصل المستكفي بالله ابن المكتفي وصل إلى الحكم، كان الوزير أبو الفرج السامرائي، وكان المتحكم فعلا قائد الجيش التركي واسمه فكتين. فانظروا ماذا حدث الآن للخلافة العباسية من داخلها، بدأت الدول تنشق عنها وبدأت من داخلها تتزعزع. القرامطة بدأوا يتوسعون، بدأوا يتجهون غربا، وبدأوا يرسلون الدعاة إلى الشام، وأسسوا له مركزا للدعوة القرمطية في الرملة، ومن الرملة بدأ الدعاة ينتشرون في الشام، وبدأوا يزعزعون الأوضاع في فلسطين. زاد الطين بلة أنه في عام 909 من الميلاد، 297 هجرية، في هذه الفترة كانت الدولة الفاطمية قد قامت في المغرب، انشق المغرب العربي على يد الإسماعيليين، وسيطر عبيد الله المهدي، سيطر على المغرب العربي وأسس الدولة التي سماها الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها. فأعلن الخلافة الفاطمية، كثير من المسلمين وحتى العلماء ما كانوا يسمونها الدولة الفاطمية، حاشا فاطمة عن ذلك، وإنما سموها الدولة العبيدية. لذلك دائما تلقون اسم العبيديون والناس يختلط عليهم، العبيديون هم نفسهم الفاطميون، هم يسمون نفسهم الفاطميون، مشهورون بالتاريخ باسم الفاطميون، لكن عند علماء السنة كانوا يسمونهم العبيديين لأنهم ما يحبون أن ينسبوهم إلى فاطمة. لكني سأستعمل الدولة الفاطمية لأن هذا اسمها في كل الخرائط واسمها في التاريخ، مع عدم رضانا بنسبتها إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. إذن تأسست الدولة الفاطمية، وزاد الأمر، بدأت تتوسع في عام 933
من الميلاد 321 هجرية الفاطميون بدأوا يتوجهون نحو مصر، فبدأت حملات مستمرة على مصر. أرسل الفاطميون قواتهم إلى مصر بقيادة جوهر الصقلي، أرسل العباسيون قواتهم لحماية مصر بقيادة محمد ابن طغج ابن إخشيد، فاستطاع أن يصدهم في معارك عظيمة. فلما وجد العباسيون أن هذا واقف وقفة قوية أمام الخطر الفاطمي، عينوه حاكما على مصر. فالفاطميون هنا لما شافوه قائد عسكري صغير، سبحان الله فجأة صار قائد، فبدأوا يغرون بالدنيا، قالوا صير معنا ونحن نجعلك والي على مصر، ما نهاجمك بس تكون تابع لنا. فبدأ يسوف. 935 من الميلاد، 323 من الهجرة، محمد بن طغج الإخشيدي يعلم الاستقلال عن الخلافة العباسية وعن الفاطميين، يقول دولتي أنا هذه، فصارت الدولة الإخشيدية. وظل يخطب باسم الخليفة العباسي، لكن ظل هو الحاكم الفعلي. ثم زاد الأمر بلة أنه بدأ يهاجم الشام، فتصدى له ابن رائق والي الشام العباسي، وانتصر الإخشيدي، لكنه كان ذكي جدا، فتفاوض مع ابن رائق المهزوم، مهزوم أمامه يستطيع يفعل بما يشاء، قال له خذ أنت شمال الشام وأنا أخذ جنوبها. فوافق ابن رائق على القريب قال شيء. الإخشيدي ما حب يتوسع كثيرا، لأن عنده خطرين، العباسي من الشرق والفاطمي من الغرب، فما حب يتوسع في معارك قد يهجموا عليه، فسيطر على جنوب الشام فلسطين وما حولها، وسيطر على مصر واستقرت له الأمور. فلما استقرت له الأمور، أول ما مات ابن رائق هجم على باقي الشام وأخذها. انظروا الزعزعة التي حدثت لبلاد المسلمين. الإخشيديون الآن هم الذين حكموا القدس، فعظموا القدس تعظيم عظيم، وما كان خليفة فيهم يموت إلا يحمل إلى القدس يدفن فيها، فدفنوهم في القدس. زادت مشاكل المسلمين بتحرك شيعي آخر. لاحظوا الآن الشيعة القرامطة الإسماعيليين في شرق ووسط الجزيرة والمغرب العربي كله، وزاد الطين بلة الآن أن يثور سيف الدولة الحمداني الشيعي في شمال الشام، فينشئ الدولة الحمدانية. انظروا الآن التمزق الذي حدث للمسلمين، وسيطر على حلب وصارت حلب عاصمة له. وزادت المشكلة أكبر عندما استطاع البويهيون وهم أيضا من الشيعة أن يسيطروا على فارس، ثم بدأوا يتوسعون غربا واستطاعوا أن يحتلوا العراق وسيطروا على بغداد، فصارت أرض الخلافة الآن في يد الشيعة البويهيين، وشرق الجزيرة وسطها في يد الشيعة الإسماعيلية القرامطة، والمغرب العربي في يد الشيعة الإسماعيليين الفاطميين، وشمال الشام في يد الشيعة الحمدانيين. بدأت الآن المسألة، لكن البويهيين فعلوا أمرا بسيطا، أنهم أبقوا الخليفة، خلوه وما ألغوا الخلافة العباسية، وظلوا هم مسيطرين على فارس وعلى بلاد المسلمين في الشرق وعلى العراق. وزاد الأمر بأن عام 334 هجرية مات الإخشيدي ودفن في القدس، وانقسمت الدولة الإخشيدية بعده. كيف انقسمت؟ ابنه أوتوجور عمره 14 سنة فما يستطيع يحكم، فكان الوصي على ابنه عبد عند الإخشيدي، مخليه وصي يتولى تربية ابنه ويدير شؤونه، كافور اسمه، كافور عبد حبشي، فكافور أعلن الوصاية على الخليفة. بقية الإخشيديين رفضوا، كيف يكون عبد هو الذي يتولى الأمور؟ فثاروا، فصارت معارك بين الكافوريين والإخشيديين. انظروا الآن التمزق الذي حدث للمسلمين، واستطاع كافور أن ينتصر، العبد الحبشي هذا استطاع أن ينتصر، لكنه ترك أوتوجور هذا الطفل، تركه حاكما صوريا ويعطيه الأموال، يعطيه 400,000 دينار ذهبي كل سنة بس عشان يسكت، وظل هو الحاكم الفعلي. في عهد كافور حاول الفاطميون السيطرة على مصر فصدهم كافور، وفي عهد كافور حدثت الزلازل سبحان الله في مصر، وحدث حريق عظيم في الفسطاط، وحدث هجوم من السودان على مصر، حدث كل هذا في زمن كافور. وأخيرا تحت هذه الزعزعات في 969 ميلادي، 359 من الهجرة، استطاع جوهر الصقلي القائد الفاطمي
أن يأتي من المغرب ويحتل مصر، وتحكم مصر الآن بالحكم الإسماعيلي. كل هذه الأحداث الآن مهدت لقدوم الحروب الصليبية. هذه هي الأجواء التي سبقت مجيء النصارى. مزيد من هذه الأحداث، وكيف استطاع النصارى أن يحتلوا بلاد المسلمين ويحتلوا القدس.
هتف المارد في العلياء حن يرتل وشوقا، هتف المارد في العلياء حن يرتل وشوقا، وشوقاه إلى الداعي، فمضى الكون يزف صداه.